بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 76 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مازالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة عفوا، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام جملة من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث، ثم انتقلنا للحديث عن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وعلمنا أن للعلماء في هذه المسألة 3 أقوال: الأول أنها فرض عين، وبينا الأدلة على ذلك. القول الثاني أو المذهب الثاني من اعتبرها سنة مؤكدة، وأيضا بينا وفندنا أقوال هذا الرأي وأدلته في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع أصحاب المذهب الثالث في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. بارك الله فيك. المذهب الثالث هو مذهب القائلين بأنها فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية، إذ تركها مؤد إلى إماتتها. إذن قالوا أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال حكمها أنها فرض كفاية، وبينا فيما مضى من اللقاءات المقصود بفرض الكفاية، وباختصار أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به أحد يأثم الكل. فهم يرون أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال فرض كفاية، بمعنى إذا قام جماعة من المسلمين بإقامة الصلاة في جماعة إذن يسقط الإثم عن الباقي، فمن صلى منفردا أو صلى في بيته وفق هذا الرأي ما دام أن هناك من قام بصلاة الجماعة في الحي أو في المحلة يسقط الإثم عن هؤلاء. هذا القول ما هي أدلته؟ وهذا مذهب كثير من الأحناف والمالكية، قبل أن نسرد الأدلة، هو مذهب كثير من الأحناف والمالكية، أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند المالكية ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، أي من أصحاب الشافعي، مش جمهور العلماء، جمهور المتقدمين من المذهب. قال الإمام العيني رحمه الله تعالى: وهو اختيار الطحاوي رحمه الله. قال مصنف هذه الرسالة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة، قال: قلت، قال النووي وهو المختار، أي المختار في المذهب الشافعي: ما أدلة القائلين بهذا القول؟ أدلة هذا المذهب، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة القائلين بأنها فرض عين، لقيام الصارف عن فرضية العين إلى فرضية الكفاية، والصارف هو أدلة القائلين بأنها سنة مؤكدة، يعني أخذوا نفس أدلة القائلين بأنها فرض عين، هذه أدلتهم، وقالوا هناك صارف يصرفها من الفرض العين إلى فرض الكفاية، وهي أدلة القائلين بأنها سنة مؤكدة، بأنها سنة مؤكدة. والصارف هو أدلة القائلين بأنها سنة مؤكدة. قلت، أي مصنف، وهذا رأي وسط بين الرأيين المتقدمين، يعني رأي يرى أنها فرض عين على الرجال، ورأي يرى أنها سنة مؤكدة. الرأي الثالث ده وسط بين القولين، الفرض كفاية، الفرض إيه؟ كفاية، هو رأي وسط. أراد به قائله أن يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهي أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني في مقيل. ومن ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، يعني قبل أن ترد بعض الأحاديث لأنها تتعارض مع أخرى عليك أن تحاول أولا إيه؟ الجمع ما أمكن، فإن عجزت عن الجمع يبقى في طرق أخرى للترجيح، كما قلنا في بعض المسائل، مثلا قضية البول من قيام، يعني وردت نصوص تنهى عن البول من قيام، ونصوص تثبت أن النبي بال من قيام صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يعني دي نصوص ظاهرها التعارض، فيبدأ يوفقوا يجمعوا بين الأحاديث. قالوا أن الذي نفى أن يكون النبي قد بال من قيام ما رأى النبي بال من قيام، فهو نفى على ما رأى، هو ما رأى النبي بال من قيام، والذي أثبت رأى، ومن رأى عنده زيادة علم، عنده زيادة علم فيقدم على النافي، إن ده شاف مثلا في الأحاديث الصحاح أن بعض الصحابة كحذيفة وغيره وجابر رأوا النبي بال من قيام، بال قائما، والذي رأى معه زيادة علم، معه زيادة إيه؟ علم. على ذلك قال أهل العلم: يفضل البول من قعود، ويجوز البول من قيام، ويجوز البول من قيام لمن أثبت ذلك. وقالوا بشرط يعني أن تتحرز، يعني لا تبول في مواجهة الريح حتى لا يرد البول إليك فينجس ثوبك. تبول في مكان يعني رخو لين، ما يكونش مكان صخر أو صلب، لما تيجي تبول عليه يعود عليك رذاذ الماء. ماشي كده، ما تجيش على صخرة تبول، إلا يحصل هترجع عليك. ولذلك قرر كثير من أهل العلم البول في المباول، المباول التي تكون موجودة في بعض الأماكن اللي هي من صيني دي، موجودة حتى في المسجد، عارف المبولة دي؟ كثير من العلماء يكرهون البول فيها إلا من ضرورة ملحة. ليه؟ لأنها يعني صلبة، وانت ما بتيجي تبول بتكون قريب منها، فبالتالي بيحصل بيعود رذاذ الماء عليك ينجس ثوبك، فكره ذلك. يبقى تحتاط وتحترز عن البول في أماكن صلبة ممكن يعود إيه إلى آخره. كمان تحتاط لعدم كشف العورات، يعني تخيل كده المباول دي موجودة حتى في الجامعات، وهنا وهنا تلاقي 10 مباول جنب بعض كل طبعا يعني العورات مكشوفة، سبحان الله كيف يكون ذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، حديث عبد الله بن عباس، عندما مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستبرئ، لا يستبرئ يعني لا يتطهر، ولا يستتر يعني مكشوف العورة. مشكلة خطيرة جدا، تبقى أنت مثلا بتبول عورتك إيه، طبعا مش هنتكلم بقى وانت في دول الغرب يقول لك ده كمان لما نخش في الرياضة ومش عارف إيه تاخد دوش ويكون كل الرجالة مع بعض والعملية هيصة، يعني لا يجوز. ما تتدوش، ارجع بعرقك وعبلك لبيتك وتدوش في البيت، مالكش عذر هنا ان تتكشف وتقول لي ما كلهم بيتدوشوا من غير هدوم. طب انت ايه اللي دخلك معهم؟ ازاي تخش انت تتدوش في مكان كله عراه؟ لا يجوز، لا يجوز النظر لعورات الاخرين او كشف العورات على الاخرين، لا يجوز بحال من الاحوال. يبقى انت ازاي تجيز لنفسك؟ يعني امشي بعرق، امشي بعرقك، مين قال لك تشطف في مكان كله عورات؟ ارجع البيت وتشطف، واضح؟ لا يجوز. يعني للاسف البعض قد يلتمس لنفسه عذرا ليس له عذر في ذلك، واضح؟ حلال وبين الحرام وبين المسائل، مش محتاج ان انت تتلمس اعذار، لا يجوز. وهكذا كذلك قضية الشرب من قيام ومن قعود، ورد فيها نصوص من قيام ونصوص من قعود، يعني حديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي دخل على أم سليم في بيتها، فكما يقول أنس راوي الحديث، فرأى النبي قربة معلقة في بيتها فشرب من فيها قائما، يعني مسك القربة وقائم شرب من القربة وهو قائم صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أم سليم عندما علمت ذلك قطعت في القربة تتبرك به، يعني شوف المكان ده النبي شرب منه، فقطعت في القربة رضي الله عنها عشان تتبرك بأثر النبي عليه الصلاة والتسليم. ورد أنه نهى عن الشرب من إيه؟ من قيام. فالعلماء بدأوا يجمعوا بين الأحاديث اللي ظاهرها التعارض كده، وذكرت لكم كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وده من الكتب الهامة جدا لطلب العلم في مقام الجمع بين الأحاديث اللي ظاهرها إيه؟ التعارض، يعني في كثير من الأحاديث ظاهرها التعارض فبيجمع بينهم، جزاكم الله خير، ابن قتيبة في هذا الكتاب. فقالوا إن يفضل أن تشرب من قعود. طيب إذا كنت بمكان ويعني صعب القعود فيه وأنت مضطر للشرب، اشرب ولكن لا تكون على عجلة من أمرك. النبي لما شرب من القربة كان مطمئنا، ما تشربش وانت ماشي مثلا او كذا او كذا، تكون جاي تجري ولا حاجه تقول لك لا اجلس واستريح علشان ما تضرش نفسك، لحديث النبي لا ضرر ولا ضرار، ما يجيش مثلا في دوره ماء وتقعد لي عشان تشرب، يعني امر عجب، يعني ازاي انت فين عقلك؟ تجد بعض الاخوه يعني عشان القضيه دي يعني عنده قضيه العلم محتاجه فهم، يجي مثلا دوره الميه عايز يشرب قاعد لك على الارض. طب يا ابن الله يرضى عليك، ما الارض هنا لا تؤمن فيها النجاسه، انت تنجس نفسك عشان ما تخالفش سنه مثلا، سبحان الله، يعني اين عقله؟ هذا مشكله خطيره جدا، يعني زي بالضبط اللي يقوم الليل طول الليل وينام ما يصليش الفجر ومفكر نفسه بيجاهد يعني طول الليل قيام وترك الفريضه، لا يقبل الله نافله ما لم تؤدى ايه فريضه. كذلك صاحبنا ينجس نفسه قال عشان يشرب وقع، طب يا أخي اقعد في مكان آخر واجلس في مكان آخر يكون نظيف معدل للقعود. إنما ما ينفعش كده، الشكل ده ما ينفعش. يبقى إذا مهم جدا إن أنت يعني ترجع لأهل العلم في النصوص اللي ظاهرها إيه التعارض. يبقى بنبدأ أولا بالجمع بين النصوص إن أمكن ذلك، وإلا بيكون في عوامل للترجيح أخر غير هذا الباب. ولذلك يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب، وهو لا يجوز. فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن. طبعا ده كلام برضو فيه نظر، كيف سنة مؤكدة ولا يخل بملازمتها؟ يبقى الكلام يضرب بعضه بعضا، لو كانت سنة فمن تخلف عنها لا يأثم، واضح؟ فلماذا قلت بشرط ألا يخل؟ يبقى أنت جعلتها فرض ولا إيه؟ فالكلام هنا يضرب بعضه إيه بعضا. يقول أن الجماعة من السنة المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، يعني اللي يخل بقى محروم. طب معلوم أن الذي يخل بسنة غير محروم ولا إيه؟ لأن كما قال الفقهاء: السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإنت كده أثبتت له عقوبة إنه محروم إنه مشؤوم، ولا ترتب العقوبة إلا على ترك إيه؟ واجب، إلا على ترك واجب. وليس معنى هذا مثلا التفريط في السنن أبدا. قال: وأما أنها فرض كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. أنا حتى الإمام الشوكاني يرفض أن تكون فرض كفاية كمان، ويرى أنها سنة، بس سنة اللي يتركها مشؤوم محروم. ماشي، يبقى برضو كلامه يعني حتى المصنف يقول الكلام الآن يعني يضرب بعضه بعضا. قلت أي المصنف: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى مدفوع بكلامه هو. شوف مهم جدا يا جماعة العلم، يعني شوف الفقهاء بينظروا لأقوال بعضهم بعضا بعين ثاقبة، إن ده كلام ده دين فلابد أن ينقح. فيقول المصنف: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى مدفوع بكلامه هو، مدفوع بكلامه هو، لأن القول بأنها سنة إعمال لبعض الأحاديث وترك لبعضها وإهمال له. أنت لما قلت سنة أنت عملت إيه؟ عملت ببعض الأحاديث فقط وأهملت البعض، لأن في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالمسلمين ثم آتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرك عليهم إيه بالنار. دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوبة، والعقوبة لا ترتب على سنة أبدا، إنما ترتب على واجب. احفظ ذا كويس، العقوبة ترتب على إيه؟ على ترك واجب، مش على ترك سنة، مش على ترك إيه؟ سنة. ولو كانت فرض كفاية ما رتب النبي هذه العقوبة. ليه؟ لأن الصحابة يصلوا مع النبي، يبقى الجماعة قائمة، يبقى إذن الإثم سقط عن إيه؟ عن الباقين. فترتيب العقوبة يدل على أنها واجبة، واضح؟ فعشان كده بيقول الإمام الشوكاني نفسه في كلامه يعني أخذ بعض النصوص وأهمل إيه؟ البعض. هو الذي قال إن كان الجمع ما أمكن واجب، طب لماذا لن نجمع؟ هنا في إهمال، في هنا إيه؟ إهمال لبعض النصوص التي بيّنت أن صلاة الجماعة واجبة، واضح؟ هذا رد آخر. يقول: وترك لبعضها وإهمال لها، والعمل بكل الأحاديث ما أمكن أولى من إهمال بعضها كما هو مقرر عند علماء الحديث. والمذهب الأول اللي هو قال بأن صلاة الجماعة إيه؟ واجب. أنتوا نايمين ولا إيه؟ المذهب الأول قال إيه؟ صلاة الجماعة واجب على الرجال طبعا، ما تقولش واجبة وخلاص، لأن المرأة ليس عليها صلاة جماعة. لو أوجبت عليها صلاة جماعة يعني وديتنا في داهية كلنا ولا إيه؟ فهي واجب على الرجال، النساء لا، المرأة تصلي في بيتها، ولكن إن طلبت أن تأتي المسجد للتعلم لا نمنعها بضوابط الشرع، إنما الأصل أن تصلي فين؟ في بيتها، واضح كده؟ أسلم لها بشرط أن يصل إليها الهدى والعلم. طيب أنا ما أقدرش أوصل لها الهدى والعلم،
وطلبت تيجي المسجد تتعلم؟ قال النبي: لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذن المرأة ليست عليها صلاة جماعة، ما هيش واجب عليه، لكن واجب على مين؟ على الرجال. فما تقولش واجب وتسكت، لأن كلام الفقه دقيق جدا، الكلام دقيق جدا، خلي بالك قوي. دايما طالب العلم كلامه يكون دقيق، يقول لك حكم صلاة الجماعة واجبة، لا مش مكمل، قل واجبة على الرجال، واجبة على الرجال، لأن في صبيان كمان صغار مش واجب عليهم، لأن غير مكلف، والمرأة غير مكلفة، ماشي كده؟ طيب، يبقى إذن يقول: والمذهب الأول هو أقوى من المذاهب، يعني أعدل وأفضل المذاهب، إذ به يعمل بكل الأحاديث ولا يهمل بعضها. يعني الذي قال بأن صلاة الجماعة للرجال واجبة يعني فرض عين، أعمل جميع النصوص، أعمل جميع النصوص، وهو الأولى. يقول: ولا تعارض بين كون الجماعة فرض عين ليست شرطا في صحة الصلاة على القول الصحيح، وكونها ذا فضيلة كما قال ابن حجر. يعني حديث الفضيلة لا تمنع أنها فرض، ماشي كده؟ أنت حتى لما تقرأ في كتب أهل العلم يقول لك مثلا باب فضل صيام رمضان، باب فضل صيام رمضان، هل معنى كده أن رمضان يعني سنة ولا فرض؟ فرض، من الفضل، والفرض له فضل طبعا. لإيه؟ باب فضل زكاة المال. لو احنا خدنا بقى ان الاحاديث الفضيلة معناها ان مش واجب، يبقى هنعطل جميع الفروض، هنعطل جميع الفروض. فانت لما تقرأ في كتب الفقه كلك باب فضل صلاة الجماعة، هل معنى كده ان صلاة الجماعة سنة؟ ابدا. يعني الفرض لا يلغي لا فضيلة ولا بل بالعكس تتأكد فضيلته لفرضياته. يقول: بل كون الأمر فريضة ذا فضيلة هو منهج الإسلام في تقرير الفرائض وتثبيت الأحكام. فإذا أخذنا الصلاة والصوم مثالا على ذلك، وهما من فروض الأعيان، سترى أنه قد ورد في فضلهما والحث على المحافظة عليهما وبيان أجر ذلك نصوص كثيرة جدا، ولم نسمع أحدا يقول إنهما من فروض الكفاية. حدش قال لك مثلا الصلاة من فروض الكفاية. لو كانت الصلاة فرض كفاية، يبقى لو احنا صلينا مثلا يبقى كل الناس ما يصلوش مش مشكلة، ما دام جماعة صلوا خلاص. يقول لك لا، ما حدش قال الكلام ده، الصلاة فرض عين وأحد مباني الإسلام الأربع بعد الشهادتين، ولا يقول: لأن ما ورد في فضلهما وبيان ثوابهما صرف الوجوب العيني فيهما الوجوب الكفاية، بل الكل يقرر أن ذلك من منهج الإسلام في التشريع، أنه إذا فرض شيئا حبب إليه، إذا فرض شيئا حبب إليه. لما الإسلام يفرض فريضة معينة بيذكر من النصوص ما يحبب الناس في فعل الفريضة. لما تقرأ في باب الحج مثلا نصوص كثيرة جدا جدا بتبين لك فضل الحج، في صيام رمضان تجد نصوص كثيرة جدا في فضل الصيام، ليه؟ عشان يحببك في أداء الفريضة، وده منهج الإسلام. وكذلك الصلاة، بل الكل يقرر أن ذلك منهج الإسلام في التشريع، أنه إذا فرض شيئا حبب إليه ورغب فيه ببيان فضله وعظيم نواله ليرفع ثقلة التكليف بالأجر المنتظر. يعني معروف أن الصلاة جماعة تكليف، فيها مشقة، تحرك من بيتك، بتتوضى، تيجي تقف تركع وتسجد، وفيها وقت، وبعد كده أذكار والنوافل، فيها مشقة. فأنت لما الإسلام يبين لك فضلها والثواب العظيم المترتب على أدائها، هتيجي وانت بتصلي يخف عنك التكليف ده والعبء الثقيل ده، لأنك بترجو الجنة، بترجو الثواب المنتظر. يعني كلنا ذو خطأ وكلنا ذنوب كثيرة جدا. لما تعرف ان انت لما بتيجي تصلي، خلي بالك كده، وانت بتتوضى مع كل قطرة ماء بتنزل بتذهب سيئة وبتكتب حسنة وبترفع درجة، الله، يبقى وانت جاي بتستعذب السير للمسجد، جاي في نشاط، لانك عارف ان كل خطوة تخطوها فيها اجر. لما تعرف ان بين الاذان والاقامة الدعاء مستجاب، وان في ملك يدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتعرف ان انت من الاذان والاقامه في الصلاه والثواب عمال يعد عليك الله، يبقى حتى وان طال وقت الاقامه ما تشعرش بمشقه. ليه؟ لانك بترجو الثواب والفضل، واضح؟ فمش تعمل مشاكل، هتنتظر. ليه؟ لان انا الفضل عظيم جدا جدا، وهكذا قس على ذلك الكثير. لما تعرف مثلا ان انت وانت في الصلاه بتناجي ربك خالقك العظيم، وان الله تعالى يباهي بك الملائكه، وانك تذكر وانت في صلاتك في الملأ الاعلى. تخيل بقى جبريل يعرفك وميكائيل يعرفك، الملائكه يعرفونك باسمك، الله اكبر، والله يذكرك عندهم، فضل كبير جدا جدا. تقول في نفسك الله انا المسكين الضعيف اذكر في الملأ الاعلى، يا لها من منزله. فتقبل على الصلاه وانت ايه؟ سعيد جدا، خفيف، ما تشعر بعناء ولا مشقه ولا تعب، واضح؟ بخلاف اللي مش عارف الفضل ولا عارف الاجر ولا عارف الثواب العظيم، واضح؟ فسبحان الله، كلما تعلمت وتعرفت على فضائل الاعمال كلما خفت ثقله التكليف. بتادي وانت ايه؟ نشيط، سعيد، فرحان بانك عابد لله رب العالمين. فاذا الفضل مش معناه صرفها عن الفرضيه الى النافله. يقول المصنف: واما قولهم ان ادله المذهب الثاني القائل بالسنيه ان سنه مؤكده صارفه لادله المذهب الاول عن فرض العين الى فرض الكفايه، فهذا غير صحيح، لانه لا تعارض بين الاحاديث. ما في تعارض، عشان نقول مثلا دي صرف دي، يعني الصرف بيكون ايه؟ بيتعارض مع الاخر عشان يكون صرف له. انما احاديث بتقول لك انها فرض ورتبت عقوبات، واحاديث بتبين فضلها، هل الفضل يصرف العقوبه؟ ابدا، ما في صارف هنا، فلا تعد صارفه للحكم، بل هي تؤيد الحكم. يقول: هذا غير صحيح، لانه لا تعارض بين الاحاديث، اذ هي عباره عن احاديث تامر بالجماعه وتشدد في طلبها وفي المحافظه عليها، وتعاقب من فرط فيها دوما، وتسميه بالنفاق. وتسميه بايه؟ بالنفاق. واحاديث اخرى تبين فضل صلاه الجماعه وتبرز ثوابها واكرام الله تعالى لعباده فيها، مما يحفز هممهم، يعني خليك تتطلع وترتفع همتك، ما تبقاش صاحب همه راكده. لا مؤاخذه شيخ رياض، يعني بس دي اشاره، مش هتكلم في علو الهمه، انا بس اشاره عشان مش ما تعملناش مشاكل، الله يكرمك، ان هو صاحب علو الهمه، فاحنا عشان نتكلم في العلو الهمه في وجوده يعني، بس دي اشاره بس فقط. طيب، يقول: احاديث اخرى تبين فضل الجماعه وتبرز ثوابها واكرام الله تعالى لعباده فيها، مما يحفز هممهم ويقوي عزائمهم على المحافظه عليها مهما كانت الظروف. ولهذا يتفق العلماء على ان اتيان الجماعه افضل من تركها حتى لمن كان له عذر شرعي. الله، ده كلام كبير قوي ده. يعني ربما يكون انت ليك عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لكن ان تمكنت ان تأتي رغم العذر افضل لك. يعني مريض يشق عليه اتيان المسجد لعذر التخلف عن صلاة ايه؟ الجماعة. طب لو جه افضل، حتى المريض، ايوه سبحان الله. ولذلك كان يؤتى بالرجل يهادي بين رجلين حتى يوضع في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يهادي، يعني رجل كبير جدا وضعيف وعاجز مش قادر يمشي على رجليه، تخيل، يستند على اكتاف الرجال عشان يجي يصلي جماعه مع النبي، مع انه له عذر، مع انه له ايه؟ عذر، لكن برضه رغم كده وصل للمسجد. الله، فده بيبين عظم هذه الفريضه والحرص عليها في جماعه. يقول: ومما يقوي قول المذهب الأول اللي هو مذهب إيه؟ إنها فرض عين، صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، ماشي كده؟ طيب، يقول: ومما يقوي قول المذهب الأول أن فيه إجراء للنصوص على ظاهرها. وعندي، ده كلام المصنف، أن إجراء النص على ظاهره ما لم يتعارض مع مثله أولى من صرفه عن ظاهره، ولا يوجد تعارض هنا. يبقى ما فيش بقى يعني ندعاه ان احنا نصرف اللفظ عن الظاهر المراد، واضح؟ ما دام ما فيش معارض له، فنبقيه على ظاهره. يقول أيضا أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى التأويل. يعني في نص مش محتاج تأويل، ده أولى أن يقدم من النص اللي محتاج لإيه؟ لتأويل. النص مش محتاج تأويل، النبي قال هممت أن آمر رجلا أن يصلي وأن آتي أقواما يصلون في بيوتهم أحرق عليهم إيه؟ بالنار. ده محتاج تأويل؟ مش محتاج، بقول لك عقوبة هو. هروح أولع بيوتهم نار عشان بيصلوا في البيوت بدون عذر، ماشي كده؟ طيب ده أولى أنك تجري على الظاهر، مش محتاج تأويل. إنما أحاديث الفضل محتاجة تأويل، محتاجة لإيه؟ لتأويل. فالأولى أن نجري النص على ظاهره. طيب بيقول أيضا أنه ينبغي أن يقدم قول الشارع على قول الشارح، وده كلام جميل جدا وقاعدة مهمة جدا احفظها زي اسمك. شفت بقى برضو ما جبتش معاك الدفتر والقلم، في طلب العلم ده فقه، ودي قواعد وأصول تخلي بالك منها. بنقول يقدم قول الشارع على قول الشارح، ماشي كده؟ يعني ايه؟ النص واضح، في ناس شرحوه، ناخد بقول اللي شرح ولا بقول النص الواضح؟ النص الواضح، لان كلام الشارع، الشارع هو الله سبحانه جل وعلا في الكتاب والسنة، لان السنة وحي، ولا ايه؟ تعرفين كده ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ان كلام النبي وحي يعني شرع. فلابد ان ننتبه، يبقى كلام الشارع يقدم على كلام الشارح. يقول انه ينبغي ان يقدم قول الشارع على قول الشارح، لانه لا تؤخذ الاحكام ولا الفروض الا من قول الشارع الصريح الثابت. يقول ومما يقوي هذا المذهب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها الوفود إذا عزمت على العودة إلى منازلهم ويحثهم عليها ويبين لهم أحكام الإمامة والأذان ومواقيت الصلاة كما ثبت في السنة. يعني يجي الوفد يروح للنبي مثلا يعلن إسلامه أو كذا، يجي الوفد ماشي من بلاد البحرين مثلا، من اليمن، من هنا، راجع لبلاده، النبي يقول لهم ايه؟ انتبهوا، حرصوا على إقامة الصلاة في جماعة، ويعلمهم أحكام الإمامة وأحكام الأذان، سبحان الله، أحكام صلاة الجماعة، يبقى بيدل على أنها فرض واجب. فمن ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني سن الشباب، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة. قعدنا عند النبي كام؟ حوالي 20 ليلة. وفد بقى جاي يتعلم الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، الله، شوف الصفة الغالبة دي يا جماعة، رحيما. بيعلمنا ازاي نتعامل مع الوفود لما حد يجي لنا برحمة، حسن استقبال، ببشاشة. فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، الله، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبرهم أو أكبركم أي سنا. الله، شوف يا جماعة الكلام الجميل قوي ده، قد إيه حرص النبي على الأمة، يعلمهم زي لما يرجعوا بلادهم لو حضرت الصلاة لازم حد منكم يأذن، يقوم يأذن، وبعد كده يأمكم أكبركم سنا. وبعد كده الأكبر ده بين النبي في أحاديث أخر إنه الأكبر بشرط إيه؟ إن يكون الأقرأ لكتاب الله، الأقرأ، لأن في أحاديث أخرى بين النبي الترتيب، أقرأهم لكتاب الله فأكبرهم سنا فأحفظهم للسنة إلى آخره. فدايما بنقدم أولا الأكبر توقيرا، حديث النبي ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، فالكبير يقدم دائما. طب كمان القراءة، قراءة مع كبر يعني حاجة واضح يقدم، ما لم يكن هناك إمام راتب، لأن الإمام الراتب يقدم، ولا يجوز لأحد أن يتقدم للإمام إلا بإذن الإمام الراتب. ودي أحكام شرعية مهمة جدا ينبغي أن يتعلمها طالب العلم. أحيانا بتكون أنت في سفر مثلا أو رجعت بلدك، المسجد له إمام مثلا في بلدنا معين من قبل الحكومة مثلا، تيجي انت بقى حضرتك لا ده انا متعلم وانا طالب العلم وعايز تعمل فيه تخش، لا ما ينفعش، لان المسجد له ايه؟ امام راتب، ما لا يجوز. يعني حتى وان حضر عالم من العلماء في مسجد والمسجد له امام راتب لا يجوز لهذا العالم ان يتقدم الا ان اذن له ايه؟ الامام. ولذلك شوف حتى يا جماعه القيم الجميله حتى في بيتك، خلي بالك قوي لما يجي لك ضيوف. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سوقه إلا بإذنه. يعني أنت في البيت جالك ضيوف ماشي كده، حضرت الصلاة، البيت مثلا بعيد جدا عن المسجد، هتصلي في البيت جماعة، مين اللي يتقدم الإمامة؟ صاحب البيت. ليه؟ لأنه ياخد حكم الإمام الراتب، ده بيته وأنت ضيف عليه، فصاحب البيت يتقدم إلا أن يأذن صاحب البيت لمن شاء، أذن تقدم ماشي كده. مهم جدا يا جماعة، لكن ما تفرضش نفسك تقول انا هصلي، تصلي ازاي انت كده خالفت السنه؟ صاحب البيت يصلي، رحت تزور واحد في دكانه او في مصنعه هو اللي يصلي، الا ان ياذن، الا ان ياذن. سبحان الله قد ايه يا جماعه الاسلام جميل جدا، بيعطي لكل صاحب قدر قدره. ده ديننا وده اسلامنا الجميل جدا اللي لو عرفه الغرب لاسلموا جميعا. يعني انتوا في بلاد غربيه، لو احنا فعلا خير سفراء لهذا الدين يتقاتل غير المسلمين على ديننا، لانه دين يا جماعه بيحفظ الاعراض، دين بيحقن الدماء، دين يدعو للتسامح، يدعو للرحمه، يدعو للالفه، يدعو للاتحاد، دين يدعو للتعمير والبناء والتشييد، دين عظيم جدا، فلو عرفه الناس لتقاتلوا عليه. لكن المشكله في ايه؟ في الاعلام المخرب اللي دايما بيصور صورة الإسلام بصورة إيه؟ الإرهاب أو صورة كذا. أبدا والله، والله يا جماعة أرحم الناس على الناس هم المسلمون، أرحم الناس على الناس هم المسلمون، بس المسلمون الذين عرفوا الإسلام، اللي عرفوا إيه؟ الإسلام. لأن الإسلام دين عالمية، دين رحمة، دين تسامح، وما دخل الإسلام إلى محلة إلا كان رحمة بها حتى على غير المسلمين. والله ما وجد غير المسلمين راحة ولا أمنا ولا أمانا إلا في ظل حكم الإسلام. وقرأوا التاريخ في مصر مثلا قبل أن يأتيها الفتح الإسلامي، طبعا مصر كان في الفترة دي بيحكمها الرومان، وانتوا عارفين خلافات الرومان العقدية وما شابه ذلك، فهم عندهم مذاهب في النصرانية، في مثلا الكاثوليكية، في الأرثوذكسية، في البروتستانتينية. اختلاف الملة دي عندهم يؤدي للحروب والتطاحن. فكان طبعا معروف أن روما أو الرومان على مذهب معين، ملة معين، فكانوا بيضطهدون بقية الملة، بل كانوا يحرقونهم بالنار. ومجرد أن حد يفكر في العلم يسموه، يعني يصفونه بالهرطقة، ويحرقونه بالنار ويصلبونه على الجذور. فكان أهل مصر من النصارى الموجودين في ظل الحكم الروماني مضطهدين سبحان الله، وكانوا لا يستطيعون عبادة ربهم إلا في الكهوف وفي الصحاري والأديرة البعيدة جدا في تخفي تام، وكانوا يغيرون ملتهم ظاهرا حتى لا يعذبون سبحان الله. فكانوا عايشين فترة من الكبت الرهيب جدا إلى أن جاء الفتح الإسلامي إلى مصر بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكذلك عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وارضاه. ايه اللي حصل يا جماعه لما دخل الاسلام مصر؟ امن اهلها من غير المسلمين، والله خرجوا من الكهوف ومن الاديره، وبداوا لاول مره يعبدون الله تعالى باطمئنان، لدرجه ان معظمهم صار على الدخول في الاسلام عندما راى عظمه هذا الدين وعظمه القائمين عليه رضي الله عن صحابه نبينا. فهو ده الإسلام، هو ده الدين، حتى سبحان الله اسمه الإسلام، من السلامة والأمان، فلو عرفوه لتقاتلوا عليه. عشان كده دايما أقول لكم إن احنا في بلاد الغرب المسؤولية كبيرة جدا علينا، إزاي تظهر صورة الإسلام السمحة الطيبة في أقوالك في أفعالك في سلوكياتك. واضح إن إسلامك جميل جدا جدا، بس محتاج المحامي الجيد اللي يعرضه لغير المسلمين. فالنبي كان يوصيهم قبل أن يذهبوا صلاة الجماعة. وكذلك من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمام أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة ثلاثة من المسلمين في مكان يعني فليؤمهم أحدهم أي صلوا جماعة يؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. الأقرأ يعني إيه؟ الذي يتقن قراءة القرآن بأحكامه ما عندوش لحن، لأن اللحن ينقسم قسمين، في لحن جلي وفي لحن خفي. اللحن الجلي إن أنت مثلا في قراءتك تغير معنى يعني تشكيل حرف أو كذا يغير المعنى تماما، إذا كان في الفاتحة تبطل به الصلاة، إذا كان في السورة يكره ذلك، يكره ذلك، فبنسميه اللحن الجلي، ماشي كده. وفي اللحن الخفي، واحد مش متمكن في أحكام التلاوة، ما بيديش المادة حقه أو الغنة يديها حقها، ده اسمه لحن إيه؟ خفي، ويكره ذلك. ولذلك قال الله تعالى لنبيه أميرا ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل يكون بإجادة حروفه إجادة تامة. إذن يتقدم الإمام أقرأهم. فهذه الأحاديث وما في معناها يقوي المذهب الأول اللي هو مذهب إيه؟ أن صلاة الجماعة على الرجال فرض إيه؟ عين. والله أعلم. تنبيه، يقول المصنف ومما يجب التنبيه عليه هنا أن الخلاف الوارد في حكم صلاة الجماعة لا يرد في الجماعة لصلاة الجمعة، إن معروف أن الجماعة صلاة الجمعة شرط صحة، ماشي كده، يعني ما ينفعش جمعة من غير جماعة، عشان أريحك ما تنفعش صلاة جمعة من غير إيه؟ جماعة، لأن الجماعة فيها إيه؟ شرط صحة للصلاة، ماشي كده. يقول لأنها شرط في صحتها باتفاق. قال النووي رحمه الله تعالى الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة هو في المكتوبات الخمس المؤديات، يعني صلاة الفروض الخمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما صلاة الجمعة، أما الجمعة ففرض عين. إن طبعا رأينا أن الإمام النووي على المذهب اللي هو إيه؟ سنة مؤكدة، فبيرى أن الجمعة فرض إيه؟ عين. طيب هنا مسألة مهمة جدا بعنوان حد إدراك الجماعة، يعني إمتى أدرك صلاة الجماعة؟ إيه الحد لإدراك الجماعة؟ دي مسألة مهمة جدا، تعال نتعرف عليها، لأن البعض قد يخطئ. يعني مثلا حضرتك خرجت عشان تيجي تصلي في المسجد صلاة العصر، خرجت فعلا من صلاة العصر، جيت لقيت الجماعة خلصت، خلصت خالص، هل أنت كده ما أدركتش الجماعة؟ لك لا أدركت. إيه ده إزاي أنا ما صليتش معاه؟ أيوة، لأن أنت لما خرجت من بيتك كتب لك الأجر، إنك خارج من أجل الجماعة، خارج من أجل إيه؟ الجماعة، واضح؟ فانتبه لهذا الأمر. يقول يخطئ من يظن أن إدراك الجماعة لا يتم إلا بالخروج إلى المسجد قبل الأذان، أو بإدراك تكبيرة الإحرام، أو بإدراك الصلاة في أي جزء منها، وأن من أتى المسجد بعد سلام الإمام لا يكون مدركا للجماعة، هذا خطأ. والصواب أن الناس تتفاوت درجاتهم عند الله تعالى بالتبكير إلى الصلاة، وإنما يتحقق إدراك العبد للجماعة بمجرد الخروج من البيت يقصد الصلاة، لكن الأجر بيتفاوت بقى. واحد جاء قبل الأذان أجره يزيد عمن جاء بعد الأذان، واحد جاء عند الإقامة أجره بيختلف عن اللي سبقه، واحد جاء عند تكبيرة الإحرام وهكذا، واحد جاء في الركعة الثانية، واحد جاء في الركعة الثالثة، الأجور قد تختلف من إنسان لآخر، لكن أجر الجماعة كجماعة بمجرد خروجك منين؟ من البيت، أدركت أم لا؟ شوف بقى اليسر ورفع الحرج عن الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها لا ينقص من أجورهم شيئا. الله، طبعا دي مبشرات جميلة جدا. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حضر رجلا من الأنصار الموت يعني رجل كان بيموت. فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، احتساب للأجر طبعا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسن، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، الله، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. الله، يعني المهم إن أنت خرجت قصد المسجد، جيت بقى فاتتك الجماعة خدت أجر الجماعة وعليك أن تصلي جماعة أخرى ولا شيء في ذلك. قلت، ده كلام المصنف، واعلموا أنه لا يستوي من بكر بمن تأخر، يعني اللي جه بدري مش زي اللي تأخر، هو خد أجر الجماعة لكن الحسنات تتفاوت، حسنات إيه؟ تتفاوت. إنما نذكر الحد الذي تدرك به الجماعة. يمكن برضو يتعلق بالمسألة مسألة أخرى البعض بيكثر عنها السؤال، يعني إمتى تحسب لي الركعة؟ البعض بيجي مثلا بيجد الإمام فرغ من القراءة وبدأ يركع، طب هو ركع معاه حسبت أم لا؟ البعض بيجي هو ساجد، دي مسألة مهمة طبعا الحمد لله كلكم يعرفها، أحسبكم كذلك. تدرك الركعة عند جمهور العلماء بإدراك الإمام وهو راكع، ما أدركتش الإمام وهو راكع لا تحسب الركعة، يعني جيت لقيته ساجد تسجد معه ولكن لا تحسبها. إنما إمتى تحسب؟ لو أنا دخلت لقيت الإمام راكع وأنا كبرت تكبيرة الإحرام من قيام ثم كبرت تكبيرة الركوع وركعت معه الإمام حسبت ركعتي، لأن أنا أدركت الإمام هو إيه؟ راكع. أما لو رفع من الركوع ما تحسب الركعة. ونقول لك لما تدخل تلاقي مثلا الإمام ساجد، بعضهم يعمل يفضل واقف ما يرضاش يكبر منتظر، يقول لك بقى الركعة دي كده كده مش أنا ما أدركتهاش، فيفضل واقف لما الإمام يسجد السجدتين وبعد كده يقوم يبدأ يكبر معه، ده خطأ ومخالفة للسنة. إنما الصواب قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنا جيت أدركت الإمام حاله إيه؟ ساجد، صح كده؟ أنا أكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام بعد كده الله أكبر واسجد مع الإمام ولا أحسبها ركعة لأني ما أدركتش الركعة، لكن لازم أتبع إيه؟ الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالآن هو ساجد اسجد معه بعد أن تكبر كم تكبيرة؟ تكبيرتين، تكبيرة الإحرام الأول من قيامة كتكبيرة الإيه؟ السجود. إن البعض يجي دك وراح نازل على طول، نقول لا كبر تكبيرة الإحرام من قيامة كبر تكبيرة إيه؟ الركن ده، ماشي؟ طيب، يقول المصنف خلاصة القول في حكم صلاة الجماعة، خلاصة بقى. يقول وبعد أن عرضنا لأقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة وأدلة كل منهم وترجيح المذهب الأول لو قال بأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال وترجيح المذهب الأول القائل بأن صلاة الجماعة فرض عين، أقول الأصل أن صلاة الجماعة تقام في المسجد على سبيل الفرض. الأصل تصلى فين صلاة الجماعة؟ في المسجد على سبيل الفرض، ولكن بشروط. هي الشروط بقى بتاع صلاة الجماعة في المسجد، واحد أن يكون الرجل مقيما، أن يكون الرجل مقيم ما هوش مسافر، لأن المسافر لرخصة القصر وجمع الصلاتين، ماشي كده؟ طيب، لأن المسافر ليس عليه أن يأتي المسجد، بل من رحمة الله أن جعل لنا الأرض مسجدا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورة ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة وفي رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. يعني المسافر ليس عليه أن يأتي المسجد، يصلي في رحله، يصلي في حاله، في أي مكان كان في السفر يصلي. يبقى عندنا شرط الإقامة. وفي رواية من حديث أبي هريرة: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، والمعنى أن الله تعالى من رحمته بنا جعل لنا الأرض مكانا للسجود، أو جعلها كالمسجد، لأنها لما جادت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد، أو جعلها كالمسجد لأنها لما جادت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد. ومعنى جعلها مسجدا أن من كانوا قبلنا لا تصح صلاتهم إلا بالأماكن المخصوصة للعبادة كالبيع والكنائس والصوامع. ومن رحمة ربنا بهذه الأمة في أي مكان صلي المهم يكون طاهر. إنما الأمم قبلنا لا تجوز لهم العبادة إلا فين؟ في مكان العبادة، صومعة، كنيسة، بيع، دول العبادة يعني. وأما الأمة الإسلامية فقد أبيح لهم الصلاة في جميع الأرض إلا ما استثني منها، لأن في استثناءات. يجوز الصلاة في جميع الأرض إلا ما ورد الشرع باستثناء، وهي سبعة مواطن، في سبع أماكن لا يجوز فيها الصلاة. كم مكان؟ سبعة ما ينفعش تصلي فيه. كما في حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مواطن. واحد: المزبلة. ما ينفعش تيجي عند مزبلة وتقول هنصلي. ينفع؟ ما ينفعش، لأنها مقر للزبالة والكمامة والنجاسات وما شابه ذلك، فما ينفعش تيجي تصلي لي هنا. ماشي، أدي واحد المزبلة. والمجزرة، جماعة بتوع اللحم، المكان اللي بيقطع فيه اللحوم ينزل الدماء ومش عارف ايه، دي اسمها مجزرة. ما ينفعش تصلي على الدماء دي في مكان كده كله ايه دماء. والمجزرة والمقبرة، فاش تروح تصلي فرض في مقبرة، انما يجوز فقط ما ورد في السنة صلاة الجنازة لمن لم يستطع ان يصلي في المسجد او يصلي في مكان ويريد ان يصلي الجنازة لا حرج عند المقبرة، كما ورد هذا عن نبينا. اما الفرض فلا يجوز تروح تصلي في المقبرة. وقارعة الطريق، ما تجيش في وسط الشارع وتصلي. والسيارات المعدية دي والناس المعدية ما ينفعش، واضح؟ وقارعة الطريق والحمام، طبعا في الحمام اللي هو العام ده اللي بتسموه انتو الزونة، ما ينفعش تصلي فيه. ناس دي تبخروا، ناس قلعين هدومهم، وناس مش عارف ايه، واضح؟ ويمكن اللي بيبول مكانه وشغلنا تحت ولا ايه، ما حمام بقى ولا ايه الواد بيضحك. والحمام ومعاطن الإبل، عارفين انتوا المعاطن المكان اللي الإبل بتبرك فيه، ما ينفعش تصلي فيه. وإيه كمان يا جماعة؟ وفوق ظهر بيت الله الحرام، عشان ليجي ما في ناس بتتنطع يقول لك يا عم الشيخ، طيب أنا والله عندي مسألة محيرانة، اتفضل. يقول لي: طيب عرفنا إن الإبل بتاعتنا الكعبة، طب لو واحد طلع فوق الكعب يصلي اتجاه اي اتجاه؟ نقول له يجوز اصلا. النبي نهى انك تصلي فوق بيت، فوق ظهر بيت الله الحرام. ماشي، في ناس كده والله بتسالك الاسئله دي حقيقه يعني. قال يقول لك نفرض ان انا مثلا، ودي بقى للعلماء والفقهاء نهوا عنها، اللي هي المسائل الافتراضيه. يقول لك افرض ان انا طلعت فوق الكعبه عشان اصلي، نقول له مين اللي هيطلعك فوق الكعبه عشان تصلي فوق الكعبه؟ ماشي، دي مسألة لا تجوز، إن الصلاة فوق ظهر البيت لا إيه؟ لا تجوز. قلنا المقصود بظهر البيت لله الكعبة يعني، إن يقول لك: الله، طب ما أنا بصلي في الدور الرابع في الحرم، مش ده فوق البيت يا عم؟ لا، بنقول لك على الكعبة. الله يهديك وافهمنا صح، ماشي، قول الكعبة. عارفين الكعبة؟ الحمد لله إنكم عارفينها. فهنقعد نشرح نعملها. طيب، يبقى دي السبع المواطن اللي يجوز إيه؟ لا يجوز الصلاة فيها. أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه. قال: وإسناده ليس بذلك القوي في زيد بن جبيرة، تكلم فيه من حفظه، كما أخرجه ابن ماجة كتاب المساجد باب المواضع التي تقرأ فيها الصلاة. قال الصنعاني: فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذكر والواجب، وكان مخصصا لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن قد عرفت ما فيه، يعني الحديث فيه إيه قولي يعني. قلت أي المصنف: لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى صحح الحديث لشواهده، انظر حاشيته على سنن الترمذي. طبعا معروف الشيخ أحمد شاكر من أئمة المحدثين رحمه الله تعالى، ويمكن معظم من جاء من بعده كما قال الشافعي عن أبي حنيفة: الفقهاء عيال على أبي حنيفة في الفقه. أيضا نقول للمحدث العصر: هم عيال على أحمد شاكر رحمه الله تعالى، العلامة أحمد شاكر. ماشي كده؟ أحمد ومحمود كان أخوين في الحديث، يعني سبحان الله رحمهم الله تعالى. فالأمة هذه الأمة ولادة، يعني لها علماؤها ولها ثقاتها رحم الله الجميع. وقيل إن من كانوا قبلنا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارتهم من الأرض، وخصت أمتنا بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقن نجاسته. شوف بقى المخالفة، يعني الأمم السابقة ما يصلوش في مكان إلا إذا كان عندهم يقين أنه طاهر. ماشي كده؟ إحنا بقى عشان أمة رحمة نصلي في كل الأماكن إلا اللي نتيقن أنه نجس، نبعد عنه، لأن عندنا قاعدة تقول الشك أو اليقين لا يزول إيه بالشك. يجي واحد يقول لك المكان ده نجس، نقول لك لا، الأصل الطهارة، هات لي دليل أنه إيه نجس. ماشي كده؟ دليل أنه نجس، وهكذا. ومن العلماء من قال: المراد من الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل طهورا، لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة عليه السلام. يبقى الأرض كانت لبعض الأنبياء قبلنا مسجدا لكن لم تكن إيه طهورا إلا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لو فقدت المية تتيمم بالأرض، حتة حجرة تتيمم، غيرك لا. ودي من خصائص هذه الأمة المحمدية. يقول: ومراد هذا القول أن الخصوصية واقعة بمجموع الأمرين المسجدية والطهارة، والراجح الأول يدل عليه رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبل إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، وهذا نص في مواضع النزاع، فثبتت الخصوصية، ويؤيده أيضا ما أخرجه البزار عن ابن عباس: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه الحديث. قلت: ويؤيد هذا أيضا ما جاء في لفظ الحديث من رواية جابر: فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. يبقى أول شرط الإقامة في وجوب الجماعة. اثنين: أن يكون خاليا من الأعذار. ويمكن احنا نعمل حلقة خاصة للأعذار المبيحة لإيه؟ للتخلف عن الجماعة. يعني الأعذار زي المرض، زي السفر، زي دي أعذار كثيرة جدا، زي حضرة الطعام، ماشي كده، زي بعد المكان. لسه هنتكلم عن الأعذار إن شاء الله. يبقى أن يكون خاليا من الأعذار. رقم ثلاثة: أن يسمع النداء أو الإقامة لو قرب المسجد ده. طبعا أنتوا في أوروبا لأن ممنوع الأذان في الخارج، فالقاعدة دي طبعا أنتوا بقى تاخدوا بإيه؟ بالمواقيت. تاخدوا بإيه؟ بالمواقيت. تقولش بقى أنا بسمعش الأذان، نقول لك عمرك ما تسمعه هنا إلا إن شاء الله تعالى. ولا إيه؟ هتسمعوا فين طيب الأذان؟ هو مش ممنوع أن احنا نأذن في الخارج، صح؟ أنتوا في دول غربية، ولعله أن يأتي اليوم اللي يسمع فيه النداء إن شاء الله بإذن الله. لكن الآن ما تقوليش بقى الشيخ قال لازم تسمع النداء عشان تيجي تصلي وأنا بسمعش النداء، أقول لك لا مش عليك أنت حبيب، لك أنت معك موقيت وعارف معاد الصلاة فتيجي إن شاء الله، لأن أنت اللي هتأذن. أذن وأنت جاي في الطريق. يقول: وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأعمى الذي طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في الصلاة في بيته، قال: أتسمع النداء؟ وفي رواية: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، لما تقدم من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الله، مشكلة خطيرة جدا إنك تسمع النداء ما تجيش في بلاد المسلمين بقى. طبعا في كل بيت فيه مكبر صوت في بلاد الإسلام، تجد في الحارة الواحدة يجي خمس ست مساجد. يعني أنا أسكن في مكان، والله يا جماعة أمام مني مسجد وعلى يميني مسجد وتحت البيت مسجد، في الشارع اللي بعدي مسجد، في الشارع اللي بعدي مسجد، في الجهة الأخرى شمال شوية في مسجد، يعني في مكان صغير جدا يجي 6-7 مساجد، كل شوية تسمع النداء من هنا والنداء من هنا والنداء من هنا، سبحان الله. ماشي، فانت سمعت النداء قوم لبي، ولذلك دي فيها ميزة حلوة. وأحيانا واحد يكون كسلان تسمع مسجد بيأذن تتكاسل، يخلص التاني عمال يأذن شوية برضو كسلان، تلاقي التالت يا أخي خلي عندك دم وقوم بقى، ما كفاكش كل ولا صلاة الفجر بقى، الصلاة خير من النوم، والتاني عمال ينام، خلص التاني يروح طالع له الصلاة خير من النوم قوم، فسبحان الله فعلا رحمة، يعني حتى تغلق عليك منافذ الشيطان. بخلاف مكان ما بتسمعش فيه النداء. ولذلك كان السلف دائما يجي يسكن ينقل في مكان يسأل عن المسجد أولا وعن الجار، عشان تسكن في مكان تسأل فيه مسجد ولا لا، خاصة بقى في أوروبا ما تيجي تنقل من مدينة لمدينة عايز تبحث عن سكن، تبحث عن إيه؟ المسجد الأول، خليك قريب من المسجد. الشرط الرابع طبعا هنا المصنف يقول: أما من لم يسمع النداء ولا الإقامة فلا إثم عليه إذا لم يأتي المسجد، طبعا في بلاد الإسلام، وده معناه أنه بعيد جدا عن المسجد لأنه لبعده ما سمع الأذان. ماشي كده، لبعد المكان ما سمع النداء ولا الإقامة، فهذا له عذره أن يصلي في مكانه. الشرط الرابع: ألا يكون في عمل مرتبط بوجوده، يعني في أعمال كثيرة جدا مثلا كأعمال الحراسة، الحارس ده ما ينفعش يسيب مكان عمله، هنقول مثلا رجال الشرطة ده حارس، ما ينفعش يسيب شغلي وروح أصلي الجماعة واسيب الله، يجي اللصوص يجي مش عارف ايه، مشكلة. طب نعمل ايه؟ نقول لك تناوب، يعني اذا كنت اثنان مثلا واحد يروح والتاني يبقى، خلص يرجع يقف مكانك وانت ايه، طبعا في بلاد الاسلام نتكلم عن بلاد الاسلام، لان انت عملك يحتم عليك وجودك في المكان، ما ينفعش تركه، زي مجند عسكري وعليه خدمة يقول له سيبه يروح صلي، مين قال الكلام ده؟ لا ده له عذره يصلي في مكان الخدمة ومعاه زميله يحرس وهكذا، لان دي امور شرعية مهمة جدا نفهمها. يقول: ألا يكون في عمل مرتبط بوجوده، فعليه والحال هذه أن يؤدي الصلاة في محل عمله جماعة أو فرادة ولا يؤخر الصلاة. فالفلاح يصلي في حقله، ما نقولش مثل الفلاح اللي عمال يعزق الأرض ده ونروح المسجد، الراجل بيعمل اقتصاد أمة، عمال يعزق الأرض ويحط البذور وعايز يروي الأرض، تقول له سيبه يروح الجامع؟ نقول لا، صلي في مكانك يا حاج انت، لان انت اصلا عملك يحتم عليك بقائك، خليك اروي ارضك ازرع، بس جه الوقت الله اكبر وصلي تحت الشجره اللي انت ايه بتزرع فيها البذور. ماشي كده، ولو كان معاك ابنك ولا ابن عمك اذن وقيم وصلوا جماعه في الارض، واصل عملك لان انت باقتصاد امه وهكذا. الا ان يكون العمل مش محتاج لك، قولش بقى يتعامل كل فلاح، من في فلاح مثلا خلاص حرس الأرض وحط البذر وروى، لكن بيروح كده ساعة العصاري يعني يقعد يشمس ومش عارف فين، ولا يقعد تحت الشجرة يأكل له حتة جبنة قديمة وفحل بصل، نقول له ما أنت صلي في أرضك، نقول لا ده رايح يشم الهواء، نقول له روح المسجد بقى. ده بنتكلم عن اللي مرتبط بالعمل ما ينفعش تركه، لأن في بعض البعض بيقعد على الهوى، يعني يقول لك هو الشيخ الفلاح وأنا شغال في بلدنا فلاح، هو فلاح بيروح يتفسح مش بيزرع. دلوقتي تلاقي الفلاح بعد ما كان بيصحى الفجر لما دخل التلفزيون والراديو بيصحى بعد العصر، هو طول الليل سهران مع التلفزيون، الراي بعد العصر يتمشى وحتى الراديو ياخده معاه، لما حتى أسابنا الفلاح في بلادنا، ربنا يسلم، اللهم امين. المهم الا يكون في عمل مرتبط بوجودي، فعليه والحالة هذه أن يؤدي الصلاة في محل عملي جماعة أو فرادة ولا يؤخر الصلاة. فالفلاح يصلي في حقله، والصانع في مصنعه، والطبيب في المستشفى، كل في ميدانه، لأن عملك محتاج لك صلي في مكانك. ولو خصص الناس في تلك المجالات المختلفة مكانا للصلاة كان حسنا، والحمد لله في بلادنا موجود ده، تجد في المصنع عامل مصلى أو مسجد صغير كده، وكذلك في المستشفى في مثلا عمل تلاقي في مصلى، يبقى صلي في المصلى جماعة وارجع في عملك كما أنت إن شاء الله. وطبعا هذا المصلى المرتبط بمكان خاص لا يأخذ حكم المسجد، خلي بالكم يا جماعة، مش كده، لا يأخذ حكم المسجد، ده مصلى خاص، انت تأخذ حكم المسجد لو كان مفتوح الخمس أوقات لعامة الناس، إنما لو في شركة أو في نادي أو في كذا ده اسمه مصلى، فلا يأخذ حكم المسجد. يعني حتى نخرج منه من خلاف, يعني الحق يجوز يجوز بلا خلاف, إن ده ليس مسجد ماشي كده, وهكذا كل ما على شكلة هذا. يقول: وتتأكد الصلاة في المسجد على من كان قريبا منه أو جارا له, لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, بمعنى لا صلاة كاملة, يعني مش الصلاة بطلة, صلاتك ناقصة إن كنت جار للمسجد ما جيتش تصلي الجماعة في المسجد, فصلاتك إيه؟ ناقصة, صلاتك ناقصة. وإن كان العلماء قد ضعفوا هذا الحديث فإن حديث الباب يقوي معناه, وكذلك تقوية بقية الأحاديث التي استدل بها القائلون بفرضية صلاة الجماعة, كما تعضده الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد والمشي إليها وانتظار الصلاة فيها. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله, شوف كل ما تروح وتيجي للمسجد ربنا يعد لك نزلا في الجنة, الله, منزلا أو نزلا من نعيم مقيم في الجنة. ومنها حديث البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى, أبعد واحد اللي بيجي يمشي كثيرا للمسجد, أبعدهم إليها ممشى, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. دي فرض فضيلة الجماعة يا جماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. عشان نقول لك كسر الخطى للمساجد, في كل خطوة محو لسيئة ورفع الدرجة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد يعني بعيدة, فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد أو فنقرب من المسجد, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وعلق البخاري رحمه الله تعالى أن الأسود كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر, يعني مثلا راح مسجد لا خلصه يروح مسجد تاني عشان يلحق معاك وهكذا, ودي كلها خطى للمساجد. وقال البخاري رحمه الله تعالى: جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة, وده عشان الجماعة اللي بينكروا الجماعة الثانية أو عند البخاري. ومن فعل هذا؟ أنس. ومن أنس؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, دخل المسجد لقاهم خلص صلاة, عمل إيه أنس؟ أذن وأقام وصلى جماعة, وصلى إيه؟ جماعة. وقال ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بهذين الأثرين إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا, لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة. ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة وجمع فيه قال وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد. وأخيرا فإني أقول, أي المصنف يقول: لا يفرط في صلاة الجماعة في المسجد إلا معذور أو كسلان مغبون محروم من الخير أو منافق معلوم النفاق مضروب به على قلبه. وقال ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى: وفي ذلك تأكيد على شهود الجماعة, وأن من علامات أهل الفسق والنفاق والمواظبة على التخلف عنهما, يعني من صفات المنافقين أنهم يبعدوا عن الجماعة يواظبوا على التخلف عنها, يعني صلاتي الفجر والعشاء في الجماعة من غير عذر. وبهذا القدر نكتفي, فإن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء الدرس القادم نتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة, العذر اللي يمنعك عن صلاة الجماعة, ولا تأثم إن شاء الله الدرس القادم في مثل هذا اليوم إن قدر البقاء هنتكلم عن تلك الأعذار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم, بارك الله فيكم وجزيت مثله.